الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله. غسل الميت، هذا آخر كتاب من كتب الصلاة، وهو كتاب الجنائز، حيث إن الإنسان يختم حياته بهذا الموت الذي كتب على كل كائن حي، وفيه أكثر من أدب. فأول باب من هذا الكتاب هو غسل الميت. قال الإمام مالك رحمه الله عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص. روى الإمام مالك هذا الحديث عن شيخه جعفر بن محمد الصادق، جعفر الصادق، وهو من آل البيت، وقد سبقت ترجمته كثيرا، عن أبيه محمد الباقر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص. هذا الحديث فيه إرسال، محمد الباقر لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان من التابعين رحمه الله. قال الإمام أبو عمر: هكذا رواه سائر رواة الموطأ مرسلا إلا سعيد بن عفير، فإنه جعله عن مالك عن جعفر عن أبيه عن عائشة. كل رواة عن الإمام مالك أرسلوا هذا الحديث، ما روى هذا الراوي الوحيد سعيد بن عفير. فإن صحت روايته، رواية سعيد بن عفير عن مالك بإسناد هذا الحديث، فهو متصل، والحكم عندي أنه مرسل عند مالك لرواية الجماعة له عن مالك كذلك. لكن ما دام أن سائر رواة الموطأ عن الإمام مالك أرسل الحديث، فرواية سعيد بن عفير المسندة لا تقوم ولا تعارض سائر الروايات المرسلة، فروايته كأنها شاذة، والروايات المرسلة هي المحفوظة. لكن مع ذلك الحديث مشهور عند أهل السير والمغازي وسائر العلماء، وقد روي مسندا من حديث عائشة رضي الله عنها من وجوه صحاح. إذن الحديث مرسل في رواية مالك، لكنه معروف من رواية عائشة ومن رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال أبو عمر: السنة في الحي والميت تحريم النظر إلى عورتهما. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميص، ولم يجرد من ثوبه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، بل غسل في القميص الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والسنة في الحي والميت تحريم النظر إلى عورتهما، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا في ذلك، ولا يجوز لأحد أن يغسل ميتا إلا وعليه ما يستره، فإن غسل في قميص فحسن، وإن ستر وجرد عنه قميصه وسجي بثوب غطي به رأسه وسائر جسمه إلى أطراف قدميه فحسن، وإلا فأقل ما يلزم من سترته أن تستر عورته. يقول أبو عمر: إن الميت له حرمة كحرمته يوم أن كان حيا، فلا يجوز بناء على ذلك أن يجرد الميت من ألبسته وينظر إلى عورته، فهذا لا يجوز، بل يغسل في قميصه إن كان مات في قميص، وإن لم يكن عليه قميص فإنه يغطى سائر جسده من رأسه إلى قدمه، وإن ستر عورته من السرة إلى الركبة فهذا هو أقل الواجب، لكن يستحسن ويستحب أن يغطى جميع رأسه من رأسه إلى قدمه. الحديث الذي بعده: وبه قال مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه، تعني بحقوه إزارة. هذا الإمام مالك روى هذا الحديث عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية، وهي تشرح كيفية غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم حين توفيت. هذا الحديث فيه لفظة أو ثلاث أو خمسا أو أكثر من ذلك. يقول أبو عمر: وكل من روى هذا الحديث فيما علمت عن مالك عن الموطأ يقولون فيه بعد قوله أو أكثر من ذلك: إن رأيتن، وسقط ليحيى: إن رأيتن ذلك. فسائر الروايات لهذا الحديث فيه أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، يعني إن رأيتن أن الميت يحتاج إلى هذه الغسلة السابعة. يقول: وسقط ليحيى: إن رأيتن ذلك، ليس في روايته ولا في نسخته في الموطأ، ولا أعلم أحدا من أصحاب أيوب أيضا إلا وقد ذكر هذه الكلمة في حديثه هذا قوله: إن رأيتن. وسائر الرواة عن أيوب ذكروا أيضا هذه اللفظة: إن رأيتن ذلك. فيحيى هو الذي لم يروي هذه اللفظة، وإلا سائر الرواة للموطأ يذكرون هذه اللفظة، وكذلك رواه كل من روى هذا الحديث عن أيوب جميعا. وهذه البنت التي كانت توفيت رضي الله عنها من بنات النبي صلى الله عليه وسلم روي عن حفصة بنت سيرين أنها كانت زينب رضي الله عنها. يقول أبو عمر: وكل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم توفين في حياته إلا فاطمة، ولم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موت رقية لأنه كان يومئذ ببدر. فرقية توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب في بدر، وفاطمة تأخرت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم وفاة أم كلثوم وزينب، وزينب هي التي ماتت وغسلتها أم عطية رضي الله عنها. قال أبو عمر: هذا الحديث هو أصل السنة في غسل الموتى، وليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الميت حديث أعم منه ولا أصح، وعليه عول العلماء في ذلك، وهو أصلهم في هذا الباب. إذن هذه الكيفية التي ذكرت في هذا الحديث هي كيفية مشهورة صحيحة من أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الميت. ثم في هذا الحديث: خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر إن رأيتن. يقول أبو عمر: اختلف العلماء في البلوغ بغسل الميت إلى سبع غسلات، يعني هل يشرع أن يوصل الغسلات للميت إلى سبع. قال: فبعضهم يقول بغسل الميت إلى سبع غسلات، وقالوا قال بعضهم أقسى ما يغسل الميت ثلاث غسلات، فإن خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة غسل ذلك الموضع وحده ولا يعاد غسله. وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه والثوري، وإليه ذهب المزني وأكثر أصحاب مالك. هؤلاء يقولون أقسى ما يغسل ثلاث مرات. طيب، ومنهم من قال يوضأ إذا خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة ولا يعاد غسله، لأن حكمه حكم الجنب، إذا اغتسل وأحدث بعد الغسل استنجى بالأحجار أو بالماء ثم توضأ، فكذلك الميت. فاختلفوا إذا غسل ثلاث مرات وخرج منه شيء هل يغسل الموضع الذي خرج منه الشيء أو يوضأ له. هذا قولان. قال الشافعي: إن خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة أعيد غسله. وتحصيل مذهب مالك أنه إذا جاء منه الحدث بعد كمال غسله أعيد وضوءه للصلاة ولم يعد غسله. وقال أحمد: يعاد غسله أبدا إذا خرج منه شيء إلى سبع غسلات ولا يزاد على سبع. إذن السابعة هي أقصى ما يغسل، وما بعده يعتبر إسرافا في الماء. وأما الذين قالوا إن أقصى ما يغسل إنما هي ثلاث مرات، فهؤلاء خالفوا الحديث، لأن الحديث فيه أو خمسا أو أكثر من ذلك. إذن يجوز أن يغسل ثلاثا أو أربعا أو خمسا، أو ويستحب أن يكون يقطع الغسل على إيتار، يعني يكون آخر الغسلة الغسلة السابعة بماء وسدر، يعني يغسل بماء وسدر، لأن السدر يعتبر من المنظفات الطبيعية التي تطهر الميت وتنظفه. قال أبو عمر: تطهير الميت تطهير عبادة لا لإزالة نجاسة. التطهير هذا الغسل ليس لإزالة نجاسة، وإنما هو لتطهيره، وهو تطهير عبادة. وإنما هو كالجنوب، وغسله كغسل الجنوب سواء. فأول ما يبدأ الغاسل به من أمره بعد ستره جهده أن يعصر بطنه عصرا، يذكر الكيفية للغسل، أن يعصر بطنه عصرا خفيفا رقيقا، فإن الاستنجاء يقدم في الوضوء على كل شيء منه. فإن خرج منه شيء تناول غسل أسفله وعلى يده خرقة، ولا يحل له أن يباشر قبوله ولا دبره إلا وعلى يده خرقة ملفوفة يدخل بها يده من تحت الثوب الذي يسجى به الميت ويستر به الغسل، فيغسل فرجيه غسلا ناعما، يعني يتكأ على بدنه شيء خشية أن يكون في بدنه شيء كان يخرج، فيخرج هذا الشيء ثم يغسل فرجاه، ثم يوالى الصب على يد الغاسل حتى يصح إنقاؤه، ثم يبتدئ فيوضئه وضوءه للصلاة. قال أبو عمر: اختلف العلماء في مضمضة الميت عند وضوئه وفي غسل أنفه وفي دلك أسنانه، فرأى ذلك قوم وأباه آخرون، ولا وجه لقول من أتى أو أبى ذلك. فإذا فرغ بوضوئه أو بوضوئه بدأ بغسل شقه الأيمن من رأسه إلى طرف القدم اليمنى، ثم يصرفه برفق على شقه، فيغسل شقه الأيسر من قرن إلى طرف حتى يأتي الغسل على جميعه بالماء القراء، وإن كان فيه سدر فحسن، ثم يغسله غسلة ثانية بماء فيه ورق سدر مدقوق. ثم الغسلة السابعة تكون فيها شيء من كافور حتى تكون رائحته رائحة جيدة. بحيث لا يتضرر المشيعون له برائحته. هكذا ذكر هذه الكيفية. يقول: ويستحب أن يقطع على وتر وليس بواجب، فلو غسل ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا فلا بأس بذلك. ثم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم يقول: في هذا الحديث أعطانا حقوه، والحقو هو الإزار، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فرقت أم عطية ومن معه من غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم حقوه، يعني إزاره الذي كان يلبسه صلى الله عليه وسلم. والحقو هو الإزار، ويقال الحقو، فهو بفتح الحاء أو بكسر الحاء، ويجمع جمع قلة على أحق، وجمع الكثرة على حقي وحقي، كله جمع. فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه. قال: اجعلنا هذا الثوب، الثوب الذي يلي جسدها وهو الشعار. ومن هذا قول عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا ولا في لحفنا، يعني ما يلي أجسادنا من الثياب ونحن حيض. ومنه الأنصار شعار والناس دثاء، ومعنى شعار يعني أن الأنصار أقرب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الثوب الذي يلي جسد الإنسان هو أقرب الثياب إلى جسده. الأنصار شعار والناس دثار، والناس يعني ما عدا الأنصار بمثابة الثياب التي تكون فوق الشعار. قال أبو عمر: وفي هذا الحديث ما يدل على أن النساء أولى بغسل المرأة من الزوج، لأن بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي توفينا في حياته زينب ورقية وأم كلثوم ولم يبلغنا أن إحداهن غسلها زوجها، هؤلاء كنا متزوجات. يقول: ولم يبلغنا أن إحداهن غسلها زوجها. ففي هذا الحديث أن النساء أولى بغسل المرأة الميتة من سائر الرجال. الحديث الذي بعده وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر الصديق حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن أسماء بنت عميس، وهي زوجة أبي بكر رضي الله عنهما، غسلت أبا بكر الصديق، وكان أبو بكر رضي الله عنه وصاها أن تغسله، وصاها أن تغسله، وعزم عليها أن تفطر حتى تنشد لغسله. يقول: فلما غسلت أسماء زوجها أبا بكر خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وكان عزم عليها أن تفطر، فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، وكان في أيام الشتاء، وشتاء المدينة شتاء شديد قارس، فقالت: هل علي من غسل؟ يعني هل علي غسل من غسل هذا الميت؟ فقالوا: لا، ليس عليك غسل. قال أبو عمر: هذا إجماع من العلماء مأخوذ عن إجماع سلف من الصحابة على ما في هذا الحديث من المهاجرين والأنصار من إجازة غسل المرأة زوجها من غير نكير عن أحد منهم. إذن هذا كأنه إجماع أن المرأة تغسل زوجها. وكذلك روينا عن أبي موسى الأشعري أنه غسلته امرأته، ولم يختلف الفقهاء في جواز غسل المرأة لزوجها، واختلفوا في جواز غسل الرجل امرأته، فقال أكثرهم. إذن ها هنا مسألة إجماعية ومسألة اختلاف. المسألة الإجماعية هي أنه يجوز أن تغسل المرأة زوجها كما فعلت أسماء وزوجة أبي موسى، واختلفوا في جواز غسل الرجل امرأته، فقال أكثرهم جائز أن يغسل الرجل امرأته كما جاز أن تغسله. فممن قال بذلك مالك والليث وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود، هؤلاء يقولون لا بأس أن تغسل أن يغسل الرجل زوجته. قالوا وحجتهم أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنهما، وقياسا على غسل المرأة زوجها لأنهما زوجان، هذا مثل هذا. لكن قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري، وروي ذلك عن الشعبية، تغسله ولا يغسله. هذا مذهب الحنفية، قالوا تغسله ولا يغسلها، يعني لا يغسل الرجل زوجته إذا ماتت. ما هي العلة يا حنفية؟ قالوا لأنه ليس في عدة منها. هذه العلة، لأنه ليس في عدة منها، فالزوج لا يعتد من زوجة المتوفاة، لكن المرأة تعتد، فالمرأة في عدة وهو ليس في عدة، هذه العلة. وهذا قال أبو عمر هذا لا حجة فيه، هذا مجرد رأي لا حجة فيه، لأنها في حكم الزوجية بدليل المورثة لا في حكم المقتوطة، هذه إنما هي بمثابة زوجة لأنها ترثها، فهي إذن بمثابة زوجة. قال أبو حنيفة أيضا مرة أخرى إن العلة هي أن لزوجها أن يتزوج أختها، فإذا ماتت المرأة وهي في بيته فله أن يعقد على أختها، فإذا هذه صارت أجنبية بعدما تزوج أختها. إذا ما دام أنه تزوج أختها أو أنه يجوز له أن يتزوج أختها، فهي إذن بمثابة امرأة أجنبية عنه. طيب، فلذلك لا يغسلها، فلذلك لا يغسلها. قال أبو عمر هذا ينتقد عليهم بغسلها له، هذا ينتقد على الحنفية بغسل المرأة زوجها. كيف؟ إذا مات الزوج عن امرأته الحامل، فلما خرجت روحه ولدت، فانتهت عدتها بهذه الولادة، ويجوز لها أن تتزوج أخته، ومع ذلك يجوز لها أن تغسل، فهي تتزوج أخته ويجوز لها أن تتزوج أخرى أخته، ومع ذلك تغسل زوجها، فهذا مثل هذا ولا فرق بينهما، فكلاهما جائز أن يغسل. ثم تكلم في مسألة أخرى وهي المطلقة، هل إذا مات المطلق تغسل المطلق؟ رجل كان في مرض الوفاة فطلق زوجته، فهل يجوز لها أن تغسله بعد وفاته؟ قال أجمعوا على أن المطلقة المفتوتة لا تغسل زوجها إن مات في عدتها. إذا كانت مطلقة طلاقا باينا فلا يجوز لها أن تغسله لأنها أجنبية عنه. قال واختلفوا في الرجعية. طيب إذا كان الطلاق رجعي فهل يجوز أن تغسل المطلقة الطلاق الرجعي؟ هذا أيضا فيه خلاف، والمذهب عند الشافعية أنها لا تغسل. إذن المطلقة سواء كانت بائنة مبتوتة أو مطلقة طلاقا رجعيا فإنها لا تغسل، لكن إذا مات عنها وانتهت عدتها بوضع حملها فيجوز لها أن تغسل. ثم ها هنا مسألة، وهي أن أسماء بنت عميس استفتت الصحابة من المهاجرين والأنصار وقالوا لا عليك غسل من غسل زوجك، فهل على الرجل أو على المرء إذا غسل ميتا عليه غسل؟ هذا أيضا اختلفوا فيه. فقال قائلون كل من غسل ميتا فعليه الغسل هكذا، واستدلوا بحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وروي عن الإمام مالك قولان بتحتم الغسل وعدم الحاجة إلى الغسل. وقال الشافعي لا غسل على من غسل ميتا إلا أن يثبت حديث أبي هريرة أو غيره في ذلك. ما شاء الله، هذا كلمة الشافعي، قال لا غسل على من غسل ميتا إلا أن يثبت حديث أبي هريرة أو غيره. إذن أحالنا على إثبات أو ثبوت حديث أبي هريرة في ذلك ولم يجزم بشيء. وقال أبو حنيفة لا غسل على من غسل ميتا، واختلف الصحابة في ذلك أيضا. فروي عن علي أنه كان يأمر بالغسل من غسل الميت، وروي عن ابن مسعود وسعيد وابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين أنه لا غسل على من غسل ميتا. طيب هذا الحديث الذي أحال إليه شافعي هل هو حديث ثابت؟ اختلفوا فيه أيضا، فبعضهم يقول هو حديث موقوف، وقال آخرون بل هو حديث مرفوع، وقال آخرون هو حديث ضعيف، وقال آخرون هو حديث صحيح. إذن ما اتفقوا على شيء في وقف الحديث ورفعه ولا في صحته وضعفه، وهذا نزاع قديم من أيام كبار المحدثين. قال أبو داود في السنن هذا منسوخ، هذا الحديث منسوخ. سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الغسل من غسل الميت فقال يجزئه الوضوء، ما ليس في الحديث يعني أو في جواب أحمد ما يدل على النسخ، بل قال يجزئه الوضوء، ما قال إن الحديث منسوخ. وعلى كل حال فمن قال الحديث صحيح فالغسل ليس متحتما بينما هو مشروع ومستحب، ومن غسل ميتا ولم يغتسل فلا عليه شيء. إذن المسألة فيها صعب، من غسل فاغتسل فهو مستحب وأمر جيد، ومن ترك الغسل فلا شيء عليه. قال مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال يحيى قال مالك وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا. هذه مسألة فقهية، وهي أن المرأة إذا ماتت وليس معها نساء يغسلنها، ليس في الوقعة نساء ولا أحد من المحارم، ولا زوج، ما العمل؟ قال يممت المرأة، لا تغسل، تيمم، يممت، فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. هذه كيفية التيمم. طيب العكس، إذا هلك الرجل وليس معه أحد وحضر النساء فقط، ماذا يفعلن؟ يممنه أيضا، ولا يجوز لهن أن يكشفن عنه ويغسلنه. إذن المرأة يغسلها زوجها وتغسلها النساء، لكن المحارم أبوها وأخوها وما أشبه ذلك، هل يجوز لهم أن يغسلوها؟ يفهم من كلام الإمام مالك أنه يجوز لهؤلاء أن يغسلنها، لأنه يقول ولا من ذوي المحرم أحد يري ذلك، لكن المذهب عند الشافعية أنه لا يغسلون أو لا يغسلون المرأة أو لا يغسل المرأة من الرجال إلا زوجها. نحن مع الشيخ الشافعي. وكذلك الرجل إذا هلك ولم يوجد أحد من الرجال فإن محارمه لا يغسلونه أو لا يغسلنه، بل يمهم أيضا. قال يحيى قال مالك وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف. هذه خلاصة، هذه الخلاصة. يقول الإمام مالك ليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف، ليس هناك صفة أو وصف لغسل الميت، لا يزاد فيه ولا ينقص. لا، المهم أن يغسل الميت بغسل يعم جميع جسده، وأما ما سوى ذلك فإنها أمور مستحبة ولا يتوقف عليها الخروج من وجوب عهدة غسل الميت. طيب، وليس لذلك صفة معلومة، أيضا الغسل ليس هناك ضابط معين أو صفة معينة، ولكن يغسل فيطهر، يغسل ويطهر، هذه هي أقل ما يجزئ في غسل الميت. اليوم تأخرت، نكتفي بهذا القدر. هذا بالله توفيق، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.